أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية. المجلة
الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في عدد هذا الأسبوع من مجلتكم المجلة الفقهية. تطالعون في هذا العدد شيئا من المصطلحات الفقهية وبعض خصائص النشاط الفقهي في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ولمحة موجزة عن اختلافهم في بعض المسائل الفقهية وأسباب ذلك، ثم نختم عددنا باستضافة فقهية. فمرحبا بكم وإلى فقرات هذا العدد.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. هناك مصطلحات يطلقها الفقهاء في كل مذهب، ولا بد لطالب العلم من التعرف على هذه المصطلحات حتى يفقه عن فقهاء المذاهب مرادهم، وحتى لا يقع في الخطأ لعدم معرفته بهذه المصطلحات التي يعبرون بها عن مذاهبهم. في الصفحة الأولى من هذا العدد بيان المصطلحات التي يستعملها الفقهاء لذكر المذهب، أو التي تبين الراجح منه أو المشهور، أو التي تحكي اجتهادات فقهاء المذهب وتبين القوية والضعيف من ذلك كله. وهذه المصطلحات متقاربة في المذاهب كلها، والسبب في ذلك أنهم لم ينقلوها عن معانيها المرادة بها لغة إلى معنى اصطلاحي خاص، بل قصدوا منها معانيها اللغوية.
يرد في كتب المذاهب قولهم نص عليه أو المنصوص عليه، ومرادهم من ذلك أن إمام المذهب نص على هذا القول بعبارة صريحة واضحة، ومعنى النص أو المنصوص عليه الصريح في معناه. الأقوال والروايات. يريدون بالأقوال والروايات ما صدر عن إمام المذهب من اجتهادات، وقد يكون للإمام في المسألة قول واحد أو قولان أو أكثر من ذلك. وأقوال الإمام تؤخذ من مروياته وفتاويه وأماليه وتآليفه. ومما ينبغي أن ينبه إليه أن فقهاء الشافعية يستعملون الأقوال، بينما يستعمل فقهاء المذاهب الأخرى الروايات. والسر في ذلك أن الشافعي دون غالب فقهه بنفسه، بينما أئمة المذاهب الآخرون روي عنهم فقههم بطريق النقل. الوجوه. الوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب الشافعي المنتسبون إليه من الأصول العامة للمذهب بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الإمام الشافعي، وبعبارة أخرى هي ما أدى إليه اجتهادهم على ضوء قواعد المذهب ولا يخرج عن نطاق المذهب. ويقول الإمام النووي الأوجه لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. وليس هذا التعريف للوجوه قصرا على مذهب الشافعي، بل عام في المذاهب كلها. وفي ذلك يقول محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي الوجه في اصطلاح الفقهاء الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن رآه فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام، فيقال وجه في مذهب أحمد والإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل. وخلاصة القول إن الأقوال والروايات هي لإمام المذهب، والأوجه لأصحاب الإمام. المذهب. يريد فقهاء المذهب بالمذهب القول الراجح المفتى به عندهم، وقد يكون قول الإمام أو قول أصحابه.
مشاهدي الكرام، سبقت الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي مر بمراحل مختلفة وأدوار متعددة. في العدد الماضي تحدثت وإياكم عن الفقه في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، في هذا العدد إشارة إلى أهم الخصائص التي امتاز بها هذا العصر والتي جعلته بحق من أهم الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي.
إذا نظرنا إلى طريقة الصحابة في استنباط الأحكام الشرعية ورجوعهم إلى المصادر الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والرأي، أمكننا أن نقول إنه بالنسبة للكتاب الكريم فقد جمع في مصحف واحد وكتب منه عدة نسخ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد وزعت على الأمصار وأحرق ما سواها من الصحف، وبذلك حفظ الكتاب ونشر بين الناس ليحفظوه ويستنبطوا منه الأحكام الشرعية المطلوبة. وأما بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تدون في هذا العصر التدوين المعروف، ولم يروي الصحابة منها إلا القليل نظرا لشدة الخلفاء في قبول رواية الحديث كما بينا، وقد أدى هذا إلى خلوها من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر. وقد وصلت السنة إلينا عن طريق رواية المقطوع بثبوتها، وذلك إذا كان الحديث متواترا، فإن كان الحديث غير متواتر فهو ظني الثبوت، وبالنسبة للإجماع لم يكن مصدرا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصبح في عصر الصحابة مصدرا من المصادر يجب العمل بمقتضاه ولا تجوز مخالفته. وأما الرأي فقد اتجه الصحابة إليه واعتبروه مصدرا من المصادر، وبعض العلماء توسع في استعماله وبعضهم تحرج من اللجوء إليه، وهو مصدر خصيب الأحكام لأنه يتمشى مع روح الشريعة الإسلامية ويحقق مقاصد التشريع ويهدف إلى الحرص على المصلحة، وذلك سبيل إلى مرونة الفقه الإسلامي وطواعيته إلى التطبيق في مجالات الحياة جميعها. وكان الفقه واقعيا يأتي على حسب الحوادث التي تؤدي إلى البحث عن الحكم، ولم يكن قائما على فرض المسائل وتقدير وقوعها ومعرفة حكمها. وقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفتي في مسألة سأل عنها، فإن قيل له وقعت أفتى فيها، وإن قيل له لم تقع قال دعوها حتى تقع. وقد مر هذا العصر ولم يدون الفقه في الكتب، وإنما بقي محفوظا في الصدور يتناقله صغار الفقهاء من الصحابة عن كبارهم، والتابعون عن الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا بطريق الرواية.
أيها الأحبة، هذه أهم خصائص الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يخفى عليكم أنهم قد اتفقوا على كثير من الأحكام، إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائل الفقهية، ورغم قلة هذا الاختلاف فقد كانت له أسباب أبينها في هذه الصفحة، ثم أبين أسباب قلة اختلافهم.
يمكن إرجاع اختلاف الصحابة إلى أسباب عدة، من أهمها اختلافهم في فهم بعض آيات القرآن الكريم، وهذا الاختلاف يرجع إلى أسباب عدة، منها الاختلاف بسبب احتمال اللفظ لأكثر من معنى، كما في لفظ القرء الوارد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فبعضهم حمله على الحيض وقال عدة المطلقة ثلاث حيضات، وبعضهم حمله على الطهر وقال عدتها ثلاثة أطهار. ومن أسباب اختلافهم أيضا اختلافهم في العلم بالسنة، فقد تفاوت الصحابة في العلم بالسنة لأن الصحابة لم يكونوا جميعا ملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم طوال مدة الرسالة حتى يكونوا على علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، فكان بعضهم يسمع من الرسول الحديث في حين أن بعضهم الآخر لم يعلم به، أو يعلم بعضهم بالحديث المنسوخ ولم يعلم بالناسخ. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتعرض الصحابة للاجتهاد والإفتاء اختلفت أحكامهم تبعا لما عند كل صحابي من السنة، فمن علم حكما أو فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة المعروضة عليه قضى بهذا الحكم أو هذه الفتوى، ومن لم يعلم في الواقعة حكما اجتهد فيها برأيه، ومن هنا جاء الاختلاف بين الصحابة في الأحكام. ومن أسباب اختلاف الصحابة أيضا أنهم كانوا يستعملون الرأي إذا لم تسعفهم النصوص من الكتاب أو السنة، ولا شك أن الأحكام المبنية على الرأي تختلف باختلاف المجتهدين، فقد يقيس صحابي واقعة على واقعة ويقيسها غيره على واقعة أخرى. وقد يرى صحابي أن إعطاء مسألة حكما معينة يحقق المصلحة، ويرى غيره خلاف ذلك. ورغم هذه الأسباب، إلا أن اختلاف الصحابة في الأحكام كان محصورا في حدود ضيقة، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها ما يلي: 1- حرصهم على الشورى بينهم في الأحكام، والشورى تقرب وجهات النظر وتؤدي إلى قلة الخلاف. 2- تيسر الإجماع، لأن كبار الصحابة كانوا يقيمون بالمدينة، فكان سيدنا عمر ينهاهم عن مغادرتها ليرجع إليهم في الأمور المهمة، واجتماعهم في مكان واحد سهل اجتماعهم وتشاورهم في الرأي، وبالتالي تيسر الإجماع على الحكم. 3- قلة عدد المفتين من الصحابة، فما كانوا كلهم يفتون، وإنما كان الإفتاء مقصورا على فئة قليلة منهم، وكان الباقي من الصحابة يرجعون إليهم فيما يريدون معرفته من الأحكام لتورع بعضهم عن الفتوى. 4- قلة الحوادث والوقائع التي كانت تستدعي الاجتهاد، فكانوا لا يجتهدون إلا في الوقائع والحوادث التي وقعت بالفعل، أما الوقائع والحوادث التي لم تقع فعلا فكانوا لا يجتهدون فيها. 5- قلة رواية الحديث، حيث كان أبو بكر وعمر يطلبان من الراوي من يشهد له، وكان علي يحلف الراوي، كما كان عمر يحذر من كثرة رواية الحديث خوفا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مشاهدي الكرام، انتقل وإياكم إلى الصفحة الأخيرة من صفحات هذا العدد، ومع هذه الاستضافة الكريمة لأحد الفقهاء المعاصرين ليحدثنا بما يلي:
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. المجلة
الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء، والذي أتحدث فيه عن مسألة من المسائل الفقهية المتعلقة بسجود السهو. وسجود السهو أسبابه 3: الزيادة والنقصان والشك. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وكان سهوه من تمام نعمة الله تعالى على أمته ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم من 2 ركعتين، وثم وكان هذا أول ما سهى عليه الصلاة والسلام، صلى بهم صلاة الظهر أو العصر 2 ركعتين، ثم بعد ذلك قام واتكأ على خشبة ووضع يديه إحدى يديه على الأخرى كأنه غضبان، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه حتى قام رجل يقال له ذو اليدين، وهو الخرباق بن عمرو، وكان في يديه طول، وقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى 2 ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وأيضا حفظ عنه أنه سلم من 3، وأنه صلى 5 وسجد للسهو، وأنه نسي التشهد الأول وسجد للسهو. وقد اختلف العلماء في محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده؟ وهذه هي المسألة، هذه أيها الإخوة هي المسألة التي أريد أن أقف معها وألقي الضوء فيها على آراء العلماء وأدلتهم، وثم بعد ذلك أختم ببيان القول الراجح فيها، وهي من المسائل المهمة التي يكثر عنها السؤال، بل يحتاج إليها المسلم في صلاته، فإن كل مصلٍ لا يخلو من سهو في الصلاة، فيحتاج إلى معرفة السنة في هذا السهو، هل المشروع أن يكون قبل سجود السهو، أن يكون قبل السلام، أو يكون بعد السلام. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده، على 4 أقوال. القول الأول أن سجود السهو بعد السلام مطلقا، وهذا هو مذهب الحنفية. القول الثاني أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، يعني عكس القول الأول وهو مذهب الشافعية. القول الثالث أنه إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. إن كان السهو عن زيادة فيكون سجود السهو بعد السلام، وإن كان عن نقص فيكون سجود السهو قبل السلام. وإليه ذهب المالكية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الرابع أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بالسجود فيهما بعد السلام. أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين قد ورد النص بأن يكون سجود السهو فيهما بعد السلام، وإلى هذا ذهب الحنابلة، واختار هذا القول الأخير سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. بعد ما عرضنا أقوال العلماء في المسألة، نأتي لبيان أدلة كل قول. القول الأول وهو أن سجود السهو بعد السلام مطلقا ومذهب الحنفية، استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام كما في قصة ذي اليدين. وأما الشافعية وهم أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن سجود السهو قبل السلام، فقد استدلوا بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام. أما أصحاب القول الثالث وهم المالكية فأرادوا الجمع بين القول الأول والثاني، فقالوا إذا كان سجود السهو عن زيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان عن نقص فيكون قبل السلام. وقالوا على هذا تحمل النصوص، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه السجود بعد السلام فإنما كان ذلك عن زيادة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سجود السهو قبل السلام فإنما كان ذلك عن نقص. وأما أصحاب القول الرابع فقالوا إن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأنه في الحقيقة خلل في الصلاة، فهو كما قال الإمام أحمد هو حتى وإن كان زيادة فهو نقص من جهة المعنى، ولكن باعتبار أن النص قد ورد بسجود السهو بعد السلام في موضعين نقف مع النص في هذين الموضعين، وما عدا هذين الموضعين يبقى الحكم على الأصل، وهو أن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام، لأنه لجبر النقص والخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون قبل السلام. هذه أيها الإخوة هي أدلة هذه الأقوال، وعند مناقشتها نجد أن أضعف هذه الأقوال هي القول الأول والثاني، لأن القول الأول وهو أن سجود السهو بعد السلام مطلقا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في بعض المواضع، وهكذا أيضا القول الثاني وهو أن سجود السهو قبل السلام مطلقا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في بعض المواضع. فإذا هذان القولان قولان ضعيفان، وحينئذ تبقى الموازنة بين القول الثالث والرابع. والقول الثالث في الحقيقة قول قوي، وهو أن سجود السهو إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص قبل السلام. ولكن يرد على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام وعن نقص من صلاته، كما في قصة ذي اليدين في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، ثم لما نبهه ذو اليدين قام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فهنا سجد عليه الصلاة والسلام للسهو بعد السلام مع أنه عن نقص، وأصحاب هذا القول يجيبون عن هذا فيقولون لا نعتبر هذا نقصا بل هو زيادة، والزيادة هنا هو التشهد والسلام الذي وقع في غير محله. ولكن نجيب عن هذا بأن هذا غير مسلم في الحقيقة، مصل يسلم الركعتين في صلاة الرباعية ونعتبر أنه زاد في صلاته، هذا يعني غير مقبول، والشريعة أتت لعموم الناس يفهمها عموم الناس للإنسان المتعلم والأعرابي والمزارع فماذا يفهم الناس من رجل صلى صلاة الظهر ركعتين؟ هل يفهمون أنه نقص من صلاته أو زاد في صلاته؟ الواقع أن الناس لا يفهمون إلا أنه نقص من صلاته. ولهذا لو أراد إمام المسجد، لو حصل من إمام المسجد مثل هذا وأراد أن يفهم المصلين بأنه قد زاد في صلاته، فإن الناس لا تقبل منه، تقول أنت نقصت، أنت الآن قصرت الصلاة الرباعية ركعتين، بدل ما تصلي الظهر أربعة صليت ركعتين، هل هذا إلا نقص؟ فكيف تعتبره زيادة؟ فالقول بأنه زيادة في الحقيقة محل نظر ظاهر. وقولهم إن التشهد وكذلك السلام أنها زيادة، يعني هذا كلام غير مسلم الحقيقة، لأن هذا يعني التشهد والسلام هو إن كان زيادة إلا أن نقص ركعتين أولى بأن يناط الحكم والمسمى به. فنقول إن هذا المصلي قد نقص ركعتين من صلاته، قد نقص ركعة من صلاته، ولهذا فإن هذا في الحقيقة يرد على هذا القول مع قوته. ولهذا فالراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو القول الرابع، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو الذي ذكرت أنه اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن يكون سجود السهو فيهما بعد السلام. وهذان الموضعان: أولا إذا سلم عن نقص من صلاته، كأن يصلي صلاة الظهر ركعتين، أو يصلي صلاة الظهر مثلا ثلاثا ويسلم ثم ينبه، فهنا يسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الموضع الأول، أن يسلم عن نقص من صلاته. الموضع الثاني أن يتحرى ويغلب على ظنه، يغلب على ظنه، يعني مثلا هذا المصلي شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ثم غلب على ظنه أنها أربع فعمل بغلبة الظن فيسجد للسهو بعد السلام، أو غلب على ظنه أنها ثلاث فيسجد للسهو بعد السلام، ما عدا ذلك يكون سجود السهو قبل السلام. هذا القول في الحقيقة أرجح وفيه إعمال لجميع النصوص، وهو في الحقيقة أضبط، لأن بعض الناس أيضا مسألة فهم الزيادة والنقص قد لا تتضح لبعض الناس، فمن سلم من نقص كيف نعتبره زيادة؟ ففيها يعني ربما تكون فيها إشكالية في الفهم عند بعض الناس، لكن هذا القول الرابع وقول الأخير أضبط، ولذلك نقول القول الراجح أن سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال إلا في الحالتين اللتين ورد النص بأن يكون سجود السهو فيما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص من صلاته، وإذا شك وكان عنده تحر وغلب الظن. ولاحظ هنا أن الشك هنا معه تحر وغلب الظن، أما إذا كان شك متساويا يعني ليس عنده ترجيح، ما يدري هل صلى ثلاثة أو أربعة وليس عنده ترجيح، فهنا يكون سجود السهو قبل السلام. فكأننا نقول إن الشك ينقسم إلى قسمين: شك متساوي يكون سجود السهو فيه قبل السلام، وشك معه تحري وغلب الظن، وهذا يكون سجود السهو فيه بعد السلام. وأكتفي بهذا القدر في عرض كلام أهل العلم في هذه المسألة، وأسأل الله تعالى، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المجلة الفقهية، المجلة الفقهية، المجلة
الفقهية. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية فقرات عدد هذا الأسبوع من مجلتكم المجلة الفقهية. يسرني باسمكم جميعا وباسم أسرة المجلة أن أشكر ضيفها الكريم على مشاركته لنا في هذا العدد، أشكركم أيضا على طيب متابعتكم، أسعد باستقبال توجيهاتكم وانتقاداتكم البناءة على البريد الإلكتروني لهذا البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية، المجلة الفقهية.